شكرا خالص أستاذة سهير على المعلومات القيمة الحلوة خالص، ربنا يعوضها تعب محبتها وخدمتها الحلوة. كنا عاوزين نتكلم النهاردة باعتبار ان احنا لسه عايشين افراح القيامة عن قوة القيامة في حياتي. ليه الكنيسة 40 يوم 50 يوم بنعيش القيامة، وكل يوم حد بنستكر حدث القيامة؟ عشان كده هنلاقي الحدود في القراءات بتاعتها تختلف عن بقية الأيام. يعني إيه؟ كل الأيام بتاعت السنة القراءات مترتبة على الحدث بتاع اليوم، استشهاد أحد الشهداء أو نياحة أحد البطاركة أو نياحة أحد العذارة أو بناء كنيسة على اسم القديس معين، والقراءات تلاقوها واخدة خط واحد، الخط ده يتكلم عن الحدث بتاع اليوم. يعني لما يتكلموا عن الاستشهاد تلاقوا في قراءات كلها بتتكلم عن الاستعداد للاستشهاد. لما نتكلم عن بابا فنلاقي القراءات بتتكلم عن الرعاية، ولاقي دايما بنقرا انجيل الراعي الصالح، لدرجة ان احنا بنقرا الانجيل بتاع الراعي الصالح ده 38 مرة على مدار السنة. ليه؟ لانه القراءة بتبقى مرتبطة بالحدث اللي موجود في السنكسار اللي احنا بنقراه، ما عدا ايام الحدود. ايام الحدود بيبقى لها قراءاتها الخاصة، لانه الحد مرتبط بحدث واحد اللي هو ايه؟ القيامة. ليه؟ لانه ده الحدث الرئيسي بتاعنا، الحدث الرئيسي اللي احنا بنعيش بيه هي ده القيامة. ولذلك كانت القيامة دي الموضوع الكرازة كله للرسل. لما الرسل اجتمعوا وقالوا طب نختار حد مكان يهوذا، قال نحط شروط. طب ايه الشروط؟ لازم يكون معاين كل شيء من الاول ويكون شاهد على قيامة السيد المسيح. وخرجوا بعد كده يكرزوا في اورشليم، فعند لما عملوا المعجزة بتاعة شفاء المفلوج بتاع بيت المقعد اللي كان عند بيت باب الجميل، قالوا مش احنا اللي صنعنا ده، ده المسيح اللي انتوا ايه صلبتموه وقام في اليوم الثالث. فحدث القيامة ده الحدث الرئيسي، لانه بدون القيامة كان كل حاجة ما احنا بنحكي عليها ليس لها معنى حقيقي، كان كل حد يشكك. صحيح موت السيد المسيح ادانا الخلاص، وعشان كده بنقول بموته داس الموت، لكن القيامة هي اللي اعلنت هذا الخلاص، هي اللي اظهرته، هي اللي حطته في موضوعه الحقيقي. فعشان كده حدث القيامة هو ده الحدث الرئيسي، وإلا كان يبقى زي ما قال تلميذي عمواس، قالوا ايه لما قابلوا السيد المسيح؟ انت ما تعرفش اللي حصل في اورشليم؟ قال لهم ايه اللي حصل في اورشليم؟ انسان، اول حاجة انسان كنا نظن انه هو ده اللي هيخلص اسرائيل، ولكنه مات وهذا هو الثالث يوم. وفي والشيء المحير اكتر انه في بعض النسوة قالت لنا انه هو قام من بين الاموات. بيتكلموا عن الموضوع بنوع من عدم التصديق، بنوع من انواع التهكم او السخرية. فبدون حدث القيامة، شوفوا يعني بعد صلب المسيح التلاميذ كانوا في العلية قافلين الأبواب والجميع اتفرق، وأصبح الحدث تاريخي. إنسان عظيم كويس، نبي كويس، وخلاص اليهود صلبوه ومات وخلاص الموضوع انتهى. لكن القيامة هي كانت الحدث الرئيسي اللي كانت سبب بعد كده في كل انتشار المسيحية في كل مكان. عشان كده قوة القيامة اللي يعيشها دي بدرجات. يعني ايه؟ كلنا نعرف قوة القيامة، كلنا نعرف المسيح قام، كلنا نعرف انه ده حدث عظيم، لكن بعقلنا، لكن مش كلنا عايشينه طبعا بنفس الدرجة بمشاعرنا. فكل واحد بتختلف الدرجة اللي هو بيعيش فيها. اللي يعيش قوة القيامة بعمقها ما يخافش من الموت. اول حاجة عشان يعرف هو عايش قد ايه القيامة ما يخافش من الموت، بالعكس بالنسبة له الموت يصبح شهوة، زي ما قال القديس بولس الرسول، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. ما إيه اللي كان بيخوف الناس؟ الموت. وفي العهد القديم كان إيه اللي بيخوف الناس؟ الموت. وكانوا عارفين كل الآباء في العهد القديم يقول لك أنا هموت هروح الهاوية، مفيش خلاص ليهم، هم كانوا عارفين كده. قال ربنا يعقوب قال أنزل بشيبتي نائحا إلى الهاوية، لكن القيامة هي اللي فتحت لينا باب الفردوس، هي اللي أعلنت الانتصار على الموت والانتصار على الشيطان والانتصار على الخطية. انتصرنا على الأقل على الثلاث حاجات دول، حاجات كتيرة قوي بس دول أهمهم. انتصرنا على الموت وانتصرنا على الشيطان وانتصرنا على الخطية. هناخد بعض النقط السريعة في قوة القيامة. أول حاجة قوة القيامة أنه بتغير نظرة الشخص لنفسه. الإنسان يكتشف أنه هو محبوب جدا جدا جدا. ليه؟ ربنا بنفسه جه وتجسد وذاق الموت علشان هو ما يهلكش. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة ايه؟ أبدية. ايه؟ ما فيش حب أعظم من كده. وهو السيد المسيح قال كده، ليس حبا أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه. ما فيش حب أعظم من كده. هو أحبنا أولا. قديس يوحنا في الرسالة يقول كده، مش نحن أحببنا، هو أحبنا أولا وبذل ذاته فداء عنا. فالإنسان يكتشف أنه قد إيه ربنا بيحبه وحطه في مرتبة كبيرة، ومرضيش أبدا أنه هذه الخليقة التي خلقت على شبه ومثاله تهلك. وزي ما قال القديس أثناس الرسولي، كان خير للإنسان ألا يخلق من أنه بعد خلقته يسقط ويهلك. كان الأفضل هو ما تخلقش أساسا، لكن الله كان له تدبير مختلف. الاكتشاف الثاني الإنسان بيكتشف حقيقة القيامة. يعني إيه؟ ما قبل قيامة المسيح العالم كله كان بينكر موضوع القيامة. الوثنيين لما جه بولس الرسول واتكلم عن قيامة من بين الأموات في أثينا، وأثينا ده كان مركز الفكر والفلسفة للعالم الوثني، قالوا له عن هذا تكلمنا أيضا؟ أسوف نسمع عن هذا أيضا؟ إحنا كمان هتقول لنا الكلام الفاضي ده؟ أيام إيه وموت إيه؟ كانوا معظمهم إن لم يكن جميعهم مقتنعين بأنه الإنسان بيعيش فترة على الأرض وبعد كده انتهى الموضوع. ده بالنسبة للوثنيين. أما اليهود اللي عندهم الشريعة وعندهم الوصايا والفرائض، فدول بقى كانوا قسمين، قسم فريسيين يؤمن بالقيامة من الأموات، وقسم صدوقيون دول كانوا ما كانوش بيؤمنوا بالقيامة من الأموات. وعشان تعرفوا مدى يعني سطوتهم، الصدوقيون دول اللي كانوا بيختاروا منهم رؤساء الكهنة، والكهنة تخيلوا كاهن لا يؤمن بالقيامة، رئيس كهنة ولا يؤمن بالقيامة. فده كان وضع العالم ما قبل السيد المسيح، لا يؤمن بالقيامة. وإذا تحدث أحد عن قيامة يقول لك اثبتها لي، وإذا حد تكلم يقول لك طب هنقوم إزاي وبأني شكل وبأني طبيعة، والجسد ده اللي تحلل وانت هيقوم تاني إزاي. كل الأسئلة دي لم يكن لها إجابة مقنعة ولا إجابة منطقية. الأجاب عن هذه الأسئلة هو قيامة السيد المسيح من الأموات، أثبتت حقيقة القيامة وعرفنا الطبيعة اللي احنا هنقوم بيها، لأن هو قام بجسد ولكنه جسد ممجد، مش بيحتاج يأكل ولا يشرب وما فيش مادة بتمنعه لأنه دخل والأبواب مغلقة أو مغلقة. إذا احنا عرفنا إنه القيامة موجودة وعرفنا شكلها هيبقى إيه، وعلى هذا الشكل وهذا المثال هيكون كل واحد في اليوم الأخير. كل أجساد الموتى دي هتقوم وتاخد أجساد ممجدة، وده اللي قاله سفر الرؤيا. البحر هيدي الأموات اللي فيه، والأرض تدي الأموات اللي فيه، والكل ياخد هذا الجسد الممجد. والقديس بولس الرسول قال كده عن يوم الأخير، أما الأحياء فيختطفوا ويتغيروا في لحظة في طرفة عين، يعني الأحياء هياخدوا جسد ممجد على طول في لحظة، والأموات هيقوموا من بين الأموات بهذه الأجساد. كل الكلام ده ما كناش نقدر نعرفه إلا بقيامة السيد المسيح، ففتحت باب الرجاء للعالم كله، أكدت للعالم إنه أنا لسه في حياة أخرى. ما قبل قيامة المسيح كان الوثنيين يقولوا إيه؟ لنأكل ونشرب وغدا نموت. ما خلاص، ما الموضوع منتهي، احنا عندنا فترة معينة، طب ما نتمتع بيها، طب ما نعمل اللي احنا عاوزين براحتنا، ما هو ما فيش حياة تانية. وانا هعذب نفسي ليه؟ وانا اتعب نفسي ليه؟ انا اشبع غرايزي واشبع شهواتي، ما انا كده ولا كده منتهي. شفتوا بقى القيامة ازاي غيرت خالص حياة الناس على الارض ومفاهيمهم نهائيا. ولذلك ده اللي بيكتشفه الانسان، القيامة كانت زي نور قوي أضاء للناس اللي جالسين في الظلمة. يقول كده: الجالسون في الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نورا عظيما. ودي الآية اللي استعان بها القديس متى لما جه السيد المسيح وسكن في الناصرة، لأن السيد المسيح كان نور حقيقي أضاء للناس وغير المفاهيم كلها بتاعت الحياة. اكتشاف تاني، الانسان يقول ايه؟ الانسان يكتشف مفهوم جديد للحياة. انا هستعد للحياة ابدية، انا عندي حياة ابدية، انا عندي موضوع بعيش عشانه وهو حياة تانية. فنلاقي بقى خرجت الرهبنة والنسك والقوانين النسك وقوانين الرهبنة، وظهر الآباء المتوحدين والآباء المعترفين، والصحراء اتغيرت كلها بقت صلوات. الصحراء التي كان يسكنها الأرواح الشريرة أصبح يسكنها ونسمع منها صلوات طول الليل. اتغيرت المفاهيم بنستعد للحياة الأبدية. في قيامة يبقى في حياة أبدية، يبقى لازم نستعد ليها. وفي نفس الوقت الناس بدأت حاجات كتير قوي تصغر في عينيها. الفلوس مش مشكلة قوي، طب أحوش، ما نحوش في السماء، أحوش لي عشان الأرض، من المسكن الحقيقي هو السماء. إيش عرفك المسيح قام من بين الأموات وشفناه وتأكدنا أنه موجود، يبقى فيه سماء. دي نظرة الإنسان إلى نفسه. الحاجة الثانية، نظرة الإنسان إلى الله. في القيامة تغيرت نظرة الإنسان إلى الله. قبل القيامة الإنسان كان ينظر إلى الله يقول لك إذا عايش في السماء فوق ولا يشعر بنا على الأرض. لا، ربنا جه على الأرض وعاش زينا واختار إنه هو يعيش كأقل إنسان. لما جه عاش إنسان فقير، وجه من امرأة فتاة صغيرة يتيمة، وكان متهم بأنه ابن زنا، لأنه منين العذراء ما كانتش اتجوزت يوسف جواز رسمي أو جواز شرعي، وإن كان يعني خطوبتها من يوسف حمتها بأنها تحاكم وترجم، ولكن في النهاية هم يعتبروا أن هذا الحمل حمل غير شرعي، لم تنطبق عليه كل القوانين الشرعية بالنسبة لليهود، فكانوا ينظر إليه كابن مش شرعي. يعني شوفوا النظرة، المجتمع نظرة فيها نوع من أنواع الاحتقار. فعاش إنسان فقير وعاش إنسان محتقر ومرزول، زي ما قال أشعياء 53، محتقر ومرزول. اختار مش بس أن يبقى إنسان، لا، يبقى أقل أنواع الإنسان. اختار انه هو يتواضع عشان يرفعنا، اختار انه هو يموت عشان يحيينا. عشان كده بنقول كده: هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، خد الموت وذاق الموت عشان يعطينا الحياة، عاش في الفقر عشان يعطينا الغنى الحقيقي، الغنى الروحي. فنظرة الانسان لله بتختلف، مش هو الله الذي تعالى، لا، الله الذي تواضع، مش هو الله الذي يعاقب، لا، الله الذي يغفر. طبعا مش مطلقة، لأنه في بعض الناس يقول لك الله يغفر يخلو ويحب على طول ما فيش عقوبة. لا، طبعا في عقوبة، وهو قال كده حتى لما عمل المعجزة للمفلوق للي كان مقعد بقاله 38 سنة، قال له لا اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك أشر. لا، في عقوبة مستنية، أنا فتح باب الرجاء وبدي فرصة واتنين، بس العقوبة موجودة للي هو مش هيستخدم، اللي هو مش هيستعمل رحمة ربنا بطريقة مظبوطة. لا، العقوبة موجودة وبتحصل. وقال كده: كذلك إن لم تتوبوا فجميعكم أنتم أيضا تهلكون. فناخد بالنا من الموضوع ده لحسن. في ناس إيه تقول لك الحب 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 وخلاص، والله محبة بس. لا، الله بيدي فرصة وبيحب الكل، لكن فيه وقت معين يقول له إيه: فاض كأس غضبي. قال كده يعني أنا بدي فرصة واثنين وثلاثة، لكن في لحظة معينة خلاص كده الإنسان اختار. طيب، أيضا الله عرفنا قد إيه إن الله بيتضع وبيحبنا، وعرفنا درجة إنه بذل ذاته، وأصبحنا نقول كده: الله مخلصي. إحنا نقول إيه؟ مخلصي الصالح. طول أسبوع الألام نقول إيه؟ باصوتير آغاصوس، مخلصي الصالح. هو نقلني من حكم الموت، نقلني إلى الحياة، نقلني من الهاوية، نقل الإنسان إلى الفردوس، خلصني من سلطان الخطية، وأصبح للإنسان ليه قدرة ونعمة إن هو يعيش الحياة الحلوة ويعيش الفضيلة قبل السيد المسيح. وقبل حتى صلب السيد المسيح، السيد المسيح قال على الشيطان إيه؟ رئيس هذا العالم، المسيطر على العالم، الذي يحكم العالم. ليه؟ العالم كله وضع في الشرير. اليهود ما نفذوش الوصية، وما كانوش يمتلكوا نعمة علشان يعيشوا حياة حلوة. كان عندهم وصايا وفروض، لكن في نفس الوقت ما كانش عندهم النعمة اللي تخليهم يعيشوا حياة تقيعة فعلية. ولذلك كانوا مصابين بالرياء، كان ليهم شكل كويس من بره، لكن من جوه كان ايه؟ زي القبور. يقول لك تشبهون القبور المبيضة من خارج وداخلها عظام أموات ونتانة. فدي كان اليهود. والوثنيين حلهم بقى، الوثنيين كان صعب خالص. فالسيد ده كان الشيطان مسيطر على العالم، لكن مع صلب السيد المسيح قال: الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. خلاص ما بقاش ليه سلطان علينا. نقول لك يرشم الصليب يختفي الشيطان، يقول لك حط داير على الأرض فيها صلبان ما يجيلكش أي شر، احتمي في الصليب فيسقط الشيطان. في عندنا حماية، في عندنا سلاح قوي نستطيع به أن نغلب كل قوى الشر. قبل كده ما كانش فيه خالص. يبقى نظرة الإنسان إلى نفسه اختلفت. قد إيه بقى حلو، قد إيه بقى محبوب، قد إيه بقى محترم، قد إيه الحياة صغرت في نظره، لأنه في حياة أبدية أفضل. ونظرة الإنسان إلى الله اختلفت. قد إيه الله بيحبك، قد إيه الله خلصك، قد إيه الله شال سلطان الشيطان اللي كان مسيطر على العالم كله. كل ده انتهى. يمكن اللي ما درسش التاريخ ما ياخدش باله، مش فرقة، ما يعرفش الشعوب الوثنية كانت عايشة ازاي، لكن اللي يقرأ في سفر الخروج ويشوف الأمم كانوا بيعبدوا الآلهة بتاعتهم ازاي، كانوا يقدموا ذبائح بشرية للآلهة الوثنية عشان تحميهم. وكانوا في بعض الأحيان يقدموا الأطفال الصغيرين، يقول لك الدم بتاع الأطفال ده يشبع الإله، يخلي الإله ما يزعلش مننا. وكانوا يرتكبوا الفواحش، ولذلك كانت بتوصف الإنسانة التي تعبد الوثن بأنها إنسانة بتقدم ذاتها من أجل يعني خدمة هذا الوثن. يعني الخدمة أو العبادة الوثنية كانت مرتبطة بارتباط مباشر بالخطية. تخيلوا الدين عند الناس كان فعل الخطية بكل أشكالها، سواء القتل أو سواء العلاقات الخاطئة. ده مفهوم العبادة عند الناس ما قبل السيد المسيح. طيب، يبقى نظرة الإنسان لنفسه اختلفت، ونظرة الإنسان لله اختلفت، ونظرة الإنسان للناس هتختلف. الإنسان المفرحان وشبعان بربنا وشايف قد إيه ربنا حطت له حياة أخرى، وقد إيه ربنا بيحبه وفداه وقام من بين الأموات وهيدي له مكافأة، ما بيبصش للناس بنظرة فيها كراهية، يبص للناس بنظرة فيها حب. حتى أعداؤه يبص بنظرة فيها حب. عارفين الإنسان لما يشبع ويكون فرحان قوي في حالة فرح شديدة قوي، لو قلت له فلان الفلاني قال عليك كلمة وحشة يقول لك مش مشكلة معلش ما بنسمح. إيش معنى ده؟ أنت لسه كنت من يومين مش طايق وكنت بتبهدل الدنيا، أصلا أنا فرحان قوي، أنا عندي حدث أهم بعيشه، المسيح قام من بين الأموات، فبالنسبة لي أي حدث تاني جانبي مش مؤثر مش مهم، ملوش بالنسبة لي رد فعل، أنا عايش في موضوع تاني خالص مختلف. اللي يغلط يغلط مش مشكلة. ده إنسان بسيط ربنا يسامحه، ربنا ينور عينيه. ده الإنسان ده بيقول عليكم كذا وكذا مش مهم يقول إيه، أنا النهاردة عندي حدث أهم، عندي موضوع بيشبعني، عندي موضوع بيبسطني، والفرح ده محدش يقدر ينزعه منه. السيد المسيح قال كده: ولا ينزع أحد فرحكم منكم. ولذلك الرسل، الحاجة الغريبة، الرسل اللي كانوا بيجروا ويستخبوا ويقفلوا الأبواب، هم نفسهم اللي بعديها بخمسين يوم يقفوا قدام المجمع اليهودي ويقولوا لهم احنا مش هنقدر ما نتكلمش باسم السيد المسيح، ويبقوا فرحانين بالإهانة والعذاب. يقول لك: أما هم فذهبوا فرحين إذ حسبوا أنفسهم غير مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم. أصبحت الإهانة من أجل اسم المسيح سبب فرح وتعزية ليهم. ده المفهوم ده إيه ده؟ إزاي الإنسان ده ضربوا؟ ده هم راحوا ضربوهم علقة جامدة وشتموهم وبهدلوهم وطردوه، الإنسان يخرج بقى إيه؟ مكسور، حزين، مكتئب، ويقول لك حرمت، وانا ايه اللي يخليني اعمل كده تاني؟ يا عم خلاص انا اعبد ربنا في حالي، انا ايه اللي يخليني اتكلم عن المسيح؟ خلص معلش. لا، ده هم فرحوا. ده جه منين؟ ده اصل هم عايشين موضوع الايام وشافوا المسيح 40 يوم وحل عليهم الروح القدس، فحاسين بالتغير من جواهم. القديس بطرس الرسول يتسجن، الكنيسة كلها تقوم وتعمل صلوات وتقيم الصلوات ويتكلموا ويدعوا لله، فيتزلزل المكان، الموضوع اختلف. فبالتالي نظرتهم هم لليهود اختلفت، ما بقوش بيكرهوهم، بالعكس بقوا هم صعبانين عليهم. انتوا لسه عايشين في الضلمة؟ تعالوا اوريكم النور. ده انتوا لسه بعيد خالص، تعال اعلمكم الحياة الحقيقية، ازاي تحبوا بعض. انتوا لسه عايشين في الكراهية. عارفين اكتر ناس يحسوا بالموضوع دول مين؟ الناس العابرين، الناس اللي هم ما بيكونوش مسيحيين وبعدين يجوا من للمسيح، من اي ديانة، من اي عقيدة. الناس اللي بيبقوا بعيد عن المسيح وييجوا للمسيح تلاقوا هم أكتر ناس يتكلموا عن النعمة وعن عمل الله في حياتهم وعن المحبة الحقيقية، ويستغربوا من المسيحيين، يقول لك انتوا ازاي بتعملوا كده في بعض؟ انتوا ازاي مش حاسين باللي انتوا عايشين فيه؟ انتوا مش متخيلين انتوا قد ايه في نعمة؟ انت عندك كتاب تقرأ منه تشبع وتتعزى، انت عندك صلاة تصليها تحس انك انت اتمليت واتغسلت، ده انت عندك مناولة بتاخد جسد ربنا ودمه. جسد ربنا ودمه، ايه ده كل العظمة دي؟ امال احنا مش حاسين بيها ليه؟ عشان ولدنا فيها. روحوا الواحد غني يقولوا له ايه رأيك في الجوع؟ يقول لك يعني ايه جوع؟ ما يعرفش. ما يقدرش. يقول لك اشكر ربنا، لو راح الواحد غني يقولوا له اشكر ربنا عشان انت شبعان وبتبات كل يوم وانت متعشي، يقول لك اشكره ليه؟ ما ده شيء عادي، ده يعني ايه؟ يعني ايه اللي انت بتكلمني فيه ده؟ ما يدركوش لانه ما عاشهوش، هو ما عاش الجوع، فما هتكلموا عنه مش هيعرف. لكن التاني عاش الضلمة، فلما اتفتح النور قدامه قعد يقول نور نور، تعالوا تمتعوا بالنور، شوفوا عظمته. لكن احنا نقول لك عادي، ما احنا طول عمرنا عايشين، ايه يعني؟ مش ما فيش حاجه غريبه بالنسبه لنا. لكن هم بالنسبه لهم لا لا، انت عايش في نعمه كبيره ما لا تدركها. في يوم من الايام، وده كان في بدايه الثمانينات، ما كانش موضوع يعني تغيير الدين ده منتشر خالص، لكن كان في شخص يعني واصبح مسيحي، كان عايش بره، وبعدين الشخص ده بقى بيحضر يعني في الكنيسه كتير، وبعدين الناس يختلفوا مع بعض، وده يلاقوه دايما بيضحك ومبسوط وعلى وشه دايما نعمه. فجه في واحد في مره قال له يا فلاني، هو احنا عاملين نتخانق مع بعضينا وبنختلف، مالكش راي؟ ثم انت مبسوط كده على طول، مفيش حاجه مضايقاك؟ قال لهم اصل انتوا ما تعرفوش حاجه، انتوا ما عشتوش اللي انا عشته، انتوا مش حاسين ومش ضايقين النعمه اللي انتوا عايشين فيها. فعشان كده هذه الاشخاص لا تكره احد، بل بالعكس، يوم ما حد يضايقها تقول ايه؟ معلش، اصل الشيطان غلبه، كبرياءه هزمه من جوه، محبته لذاته كانت اعظم من محبته لله. نصلي له علشان ربنا يوري له نعمته ويوري له النور بتاعه. والمحبه، ودي احد اهم المبادئ المسيحيه، طريقك للسماء هو محبتك لاخوك. عشان كده القديس يوحنا يقول كده، لأنك إن كنت لا تحب أخوك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ أصلا أنا بحب ربنا عشان ربنا بيعمل لي كل حاجة، بس أخويا ده بيتعبني، أخويا ده بيأذيني، أخويا ده بيشتمني، أخويا ده خد الميراث بتاعي، أخويا ده طماع، أخويا ده ياما بيتكلم عني كلام وحش فبالتالي بكرهه. لا، اللي بيعيش مع ربنا عيشة قوية عميقة لا ينظر للأمور بالطريقة دي، أمور بتختلف، بينظر للي بيسيء إليه إنه ده شخص مغلوب من الشيطان، شخص ضعيف ذاته هزمته. يقول لك ده شخصية قوية، ده ما بيهموش حد، ده بيعمل اللي عاوزه. لا، ده مهزوم من جزاته، مهزوم من نفسيته، لدرجة إنه بيبقى في أمور كتيرة مش عاجباه ومش عاوز يعملها، ومع ذلك يضطر يعملها. ليه؟ اسمي، سمعتي، شكلي، وضعي الاجتماعي. فمين قال لك انه الانسان ده مبسوط بينه وبين نفسه؟ ده انسان هزم من ذاته واصبح كبرياءه مسيطر عليه، واثقل شيء على الانسان ذاته. المتكبر بنشوفه الناس تبقى كرهاه، وهو بينه وبين نفسه كره نفسه. طيب تخلص من كبرياءك؟ لا يستطيع، ويبقى مش قادر. فما ننظرش للناس بنظرة سلبية، ليكن لنا عين المسيح اللي كانت بتنظر للشخص انه هو شخص ضعيف ومحتاج لحد يجيبه، محتاج لحد ياخده بالراحة. نبوخذ نصر كان كده، نبوخذ نصر كان ملك ملوك العالم في وقته. بابل كانت اغنى مملكة في العالم، وحتى لما شاف دانيال الرؤية بتاعته شاف تمثال كان راسه من ذهب وكانت تمثل مملكة بابل، وما زال العالم يتكلم إلى الآن عن الحضارة البابلية وعن حدائق بابل المعلقة. ولما عمل تمثال طوله 60 ذراعا من ذهب. 60 ذراع يعني تقريبا طوله 30 متر، الذراع تقريبا من 35 لـ45 سنتي، يعني تقريبا يوصل ممكن 30 أو 25 متر. تخيلوا طول التمثال 25 متر، يعني عمارة من 8 أدوار ويمكن أكتر، ذهب خالص. تخيلوا مدى الغنى اللي كان فيه هذا الرجل، مدى الجبروت اللي كان هو فيه، ومع ذلك الله نظر إليه لأنه يبدو أنه قلبه كان كويس، فسمح له الله بتجربة، فصار يأكل الحشيش مثل الحيوانات، وتربت له ضوافر وتزل وتبهدل علشان يعرف الله الحقيقي. ففي بعض الأحيان الله يشفق على الإنسان فيعرضه لتجربة، ده من حبه ليه. ولذلك القديس بولس الرسول من محبته للناس قال كده: كنت أصلي إلى الله، لما وقف قدام أغرباس الملك، وأغرباس الملك بدأ يتكلم، وأغرباس كان يهودي، فبدأ يتكلم بولس الرسول عن الأنبياء وعن الدينونة وعن الحياة الأبدية وعن القيامة من الأموات. فأغرباس ارتعب، خاف، قال له: بقليلة تقنعني أن أكون مسيحيا. قال له: كنت أصلي إلى الله، إنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا، ما خلا هذه القيود. شوف محبته للناس كانت كبيرة قد إيه. تعالوا، حرام عليكم إنك أنتوا ما تتمتعوش بهذا الخلاص، هو عاوز يقول لهم كده. ولذلك بولس الرسول وقف قدام أغرباس، وأغرباس ما قدرش يتكمل معاه الكلام، وقام هو وبرنيكي وقام وفاستوس الوالي، قام وما قدروش يكملوا وخافوا يكملوا معاه، وقال كده: أغرباس، لولا أن هذا الشخص رفع دعواه لقيصر لكان حكم عليه بالبراءة. وقبل كده وقف قدام فيليكس، وفيليكس ده كان والي، كان عاوز ياخد منه فلوس، فقعد يتكلم معه، فبدأوا يتكلموا عن الدينونة والتعفف. يقول لك ارتعب فيليكس الوالي، قال له: لا لا، رجعوا تاني السجن، بعدين بعدين. خاف منه إنسان كده، إنسان الله قوي. فالإنسان لما بيعيش وبيكون مع الله، رغم أنه بولس الرسول كان مقيد، لكنه كان أقوى بكتير من الواخدين حريته، ورغم أنه هو كان يحاكم كمجرم، لكنه كان أقوى من اللي بيحكموه. لما وقف قدام الولاه الاثنين اللي وقف قدامهم، رعبهم، خوفهم، خوف مقدس، مش رعبهم أو خوفهم خوف ده ربنا هيوريك، لا لا لا، هو كلمه بس عن الحياة الأبدية وعن عظمة المسيح وعن حياته اللي هو عاشها. فالناس اتغيرت وخافت، بس مع الأسف بدل ما يقول أنا هغير حياتي أجل. فيليكس قال لك: طب رجعوه السجن تاني، بدل ما يفكر في حياته الأبدية. وأغرباس قام وقال لك: لا، بعدين نبقى نشوف الموضوع إيه. لكن مع الأسف ما فكروش في تغيير حياتهم، تغيير حقيقي. كبريائهم، مركزهم، حبهم للفلوس ما خلهمش يتوبوا توبة حقيقية ويرجعوا إلى الإله الحقيقي. إذن الإنسان عندما يعيش القيامة تتغير نظرته إلى ذاته، وتتغير نظرته إلى الله، وتتغير نظرته للناس اللي حوله، وبالتالي يعيش الحياة بطريقة مختلفة تماما عن كل القوانين بتاعتها. عشان كده هو قال إيه: لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم. العالم بيحب خاصته، يحب اللي ماشيين بالقانون بتاعه، يحب اللي ماشيين بالمبادئ بتاعته، لكن ما بيحبش الشخص اللي ماشي بمبادئ مختلفة، يكرهه، ما يحبوش. ولذلك قال: العالم كله يبغضكم. ليه؟ إنه كنتوا عايشين بقوانين ومبادئ مختلفة تماما عن مبادئ العالم. ربنا يبارك في حياتكم ويملككم بالنعمة، ونعيش أفراح وقوة وعظمة القيامة في حياتنا، لأنه دي محتاجة لسنين. كل فترة وكل ما نقترب من الله نبدأ نتعرف أكتر على مدى حبه لينا، وقد إيه هو عمل عظيم غير بيه كل العالم. وإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.
شكرا ومحبة أبونا كيرلس، ربنا يدوم لنا كهنوتهم. إذا شاء الرب وعشنا يكون في رحلة يوم الأربعاء يوم 16/5